بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. ربنا لك الحمد والشكر حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وديان يوم الدين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله المصطفى ونبيه المجتبى، صلوات ربي وسلامه عليه تترى في كل يوم وليلة وساعة، وفي هذه الليلة المباركة على وجه الخصوص وآكد، فصلى الله وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما تملأ أرضه وسماءه كما يحب ربنا ويرضى. وهو القائل صلى الله عليه وسلم: أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فإن صلاتكم معروضة علي. ما مر ذكرك يا حبيبي لحظة إلا جعلت الشوق نحوك سلما، صلى عليك الله ما طير شدا مترنما صلى عليك وسلما. فاللهم صل وسلم وبارك عليه. وبعد، أيها الكرام، فمجلسنا العامر هذا في رحاب بيت الله، في جلسة نذكر فيها الله ونتذاكر فيها حقوق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في هذا المكان الطيب المبارك العامر قرب بيت الله الحرام وكعبته المعظمة، وفي هذه الليلة الشريفة ليلة الجمعة، حري بها أن تكون ليلة عامرة حافلة بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. ونحن نقلب صفحات من حقه العظيم، وحقه الكبير متعدد الجوانب، ما زلنا في الحديث عن حق الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. فطيبوا نفسا بالصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم، والتهن أرواحكم بالاستكثار من الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، واستكثروا من البركات التي تغشى حياتكم بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم، بل واستنزلوا من صلوات ربكم عليكم بصلاتكم على نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. وهذا المجلس الذي ما زلنا نتابع فيه كلام الإمام القاضي عياض رحمة الله عليه في كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن في رابع أبواب القسم الثاني من الكتاب، وهو حق الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. مضى مجلس الجمعة الماضية، ليلة الجمعة الماضية، في فصل جعله المصنف رحمه الله تعالى في ذكر المواضع التي يستحب فيها الإكثار من الصلاة والسلام على حبيب الله ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما مجلس الليلة يا كرام، ففصل عقده المصنف القاضي عياض رحمه الله تعالى لبيان كيفية الصلاة عليه والسلام صلى الله عليه وسلم. والصلاة والسلام عليه كما أمر الله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم. هذا أمر من ربنا بالصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم، إذن هي عبادة يجب الامتثال لها لأن الله قد أمرنا بها. وعندما يأمرك الله بعبادة ويأمرك أن تتعبد له وتمتثل أمره جل جلاله، فإن أولى خطوات هذه العبادة أن تعرف ماذا يريد منك ربك، وكيف تؤدي العبادة التي أمرك بها ربك سبحانه وتعالى. وهذا الذي جعل الصحبة الكرام رضي الله عنهم قدوتنا وأسلافنا وساداتنا رضوان الله عليهم أجمعين، جعلهم يسألون النبي عليه الصلاة والسلام بعدما نزلت هذه الآية في غير ما رواية كما سيأتي في سياق حديث المصنف رحمه الله، جعلهم يسألون: يا رسول الله، كيف نصلي عليك؟ لقد ابتدروا الأمر وامتثلوه، فجاءوا يتعلمون ويسألونه عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، قد علمنا السلام عليك، فكيف نصلي عليك؟ فعلمهم صلى الله عليه وسلم. إذن هي عبادة، ولأنها عبادة فيجب تعلمها وتعلم كيفيتها، صفتها، مواضعها، ثوابها، أجرها، ما أعد الله لأصحابها. تماما كما لو أمرك الله بالصيام وبالحج وبالطواف وبالدعاء وبر الوالدين وصلة الرحم، كل عبادة يأمرك الله بها يريد أن يثيبك عليها سبحانه، ويريد لك فيها خيرا في دنياك وأخراك، وكنه يجب عليك أن تأتي العبادة من الباب الذي أمرك الله. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يقال باللسان، وعبادة تملأ الجوانح والجنان حبا ووفاء وإيمانا وطاعة واشتياقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هي كلمات تقال، وهي ذكر يتلفظ باللسان، لكنها تنبع من صميم قلب خامرته المشاعر واختلطت به جملة من الأحاسيس التي يحملها المؤمن المحب في قلبه لنبيه عليه الصلاة والسلام. علمهم صلى الله عليه وسلم كيف يؤدون هذه العبادة، كيف يصلون عليه كما أمر الله بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. إذن نحن نتعلم عبادة أمرنا الله تعالى بها، ونقتفي فيها أثر أسلافنا من الصحابة رضي الله عنهم لما جاءوا يسألون كيف نصلي عليك يا رسول الله، فعلمهم، فحفظت الأمة هذا التعليم وتوارثته عبر الأجيال، وها نحن اليوم نقعد في رحاب بيت الله الحرام نتعلم كيف الصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. في هذا الفصل الحافل في مجلس الليلة أحاديث مرفوعة في الصحيحين وغيرهما فيها ألفاظ تؤدى بها الصلاة والسلام على نبينا صلى الله عليه وسلم. وفي الفصل أيضا آثار عن الصحب الكرام رضي الله عنهم في جمل كانوا يتلفظون بها صلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، مع بعض ما ساقه المصنف فيما نأتي عليه في سطور هذا الفصل بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أسدى النعم وغدق، والصلاة والسلام على من نثره كالسحر أو أدق، ولفظه كالماء أو أرق، وعلى آله وصحبه ما ألظ محب بالصلاة عليه وسبق. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ما استعاذ قارئ من شر غاسق إذا وقب. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في كيفية الصلاة عليه والتسليم. قال القاضي عياض: حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن جعفر الفقيه بقراءة عليه، قال حدثنا القاضي أبو الأصبغ، قال حدثنا أبو عبد الله بن عتاب، قال حدثنا أبو بكر بن وافد وغيره، كلهم قالوا حدثنا أبو عيسى، قال حدثنا عبيد الله، قال حدثنا يحيى، قال حدثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي أنه قال: أخبرني أبو حميد الساعدي أنه قال يا رسول الله.
أنهم قالوا،
أنهم قالوا
يعني الصحابة رضي الله عنهم أجمعين،
يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم
على آلي،
كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
هذا يا كرام أول الأحاديث في الفصل، حديث خرجه الشيخان الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في الصحيحين، والمصنف رحمه الله قد ساق الحديث بسنده من طريق الإمام مالك رحمه الله، وقد أخرجه في الموطأ، وهو من أصح الصيغ التي ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو يعلم الصحابة وقد سألوه كما سمعت قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك. ما زالت الناس تسأل عقب خطب الجمعة وفي أعقاب الدروس وفي فتاوى توجه لأهل العلم كيف نصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وربما كان السؤال ما أفضل صيغة تؤدى بها الصلاة والسلام على حبيبنا صلى الله عليه وسلم. هذا جواب ليس من مفتي ولا من عالم ولا من شيخ ولا إمام، هذا من كلام صاحب الصلاة صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا الله بالصلاة عليه. سألوه يا رسول الله كيف نصلي عليك. فمثل هذا يا كرام حقيق بنا أن نحفظه ونحفظه لأولادنا وطلابنا والناس من حولنا. هذه عبادة عظيمة نستمطر بها رحمات من ربنا وصلوات تنزل علينا. هذه كلمات تفرج بها الكروب وتبدد بها الهموم وتغفر بها الذنوب. إنها الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم. هذا نصفها، اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذان سطران من يعجز عن حفظهما؟ وفيهما من الخير فوق أنها صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها من تعليمه، من ألفاظه، من كلامه عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه أولى الصيغ التي صحت في السنة وأخرجها الأئمة في الدواوين في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو حميد الساعدي رضي الله عنه.
وفي رواية مالك عن أبي مسعود الأنصاري قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، والسلام كما قد علمتم.
والسلام كما قد علمتم، أي كما علمتم صفة السلام، وهو قولك في التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال أما السلام فقد علمتموه، أما الصلاة فهي كما قالها في هذه الرواية الثانية، وهي حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه، وروايته هذه صحيحة أخرجها الإمام مسلم في صحيحه رحمه الله، وأخرجها الإمام مالك في الموطأ رحمه الله. وفي الحديث أنه قال أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله فكيف نصلي عليك؟ قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأله، يعني لما رأوا سكوته وصمته عن الجواب خشي الصحابة أن يكون سكوت غضب أو أن يكون سؤالا لم يعجبه صلى الله عليه وسلم، فكان سكوته مثيرا عندهم لشيء من التخوف والحذر أن يكون قد أغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال قولوا، وذكر الحديث اللهم صل على محمد وعلى آله كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آله كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال والسلام كما قد علمتم. وترى بين الصيغة الثانية المذكورة هنا في حديث أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه مع ما سبق قبل قليل في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن الصيغتين اشتركتا في ذكر الصلاة اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام. رواية أبي حميد قال وأزواجه وذريته، ورواية أبي مسعود قال وعلى آله، وتلك استقلت قال وبارك على محمد وأزواجه وذريته، قال هنا وبارك على محمد وعلى آله، لأن آل الرجل وهم أهله يدخل فيه أزواجه وذريته، فالمعنى متقارب جدا. ثم زادت رواية أبي مسعود قال كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، هاتان صيغتان وتأتي الباقيات تباعا.
وفي رواية كعب بن عجرة اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد.
حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه أيضا مما أخرجه الشيخان في صحيحيهما الإمامان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وفي الصيغة التي جاءت في حديث كعب أقال ألا أهدي لكم هدية، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد علمنا، وذكر صيغة ذكرها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست بعيدة عن الصيغتين الأوليين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد.
وعن عقبة بن عمرو في حديثه اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد،
هذا أيضا من حديث عقبة بن عمرو وهو أبو مسعود البدري الأنصاري المتقدم آنفا، والرواية عند أبي داود في سننه، وأصل الحديث في مسلم كما تقدم، وفيه اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد يعني إلى آخر الحديث. وفيه زيادة في وصف رسولنا صلى الله عليه وسلم بالنبي الأمي، وهو وصف شريف ذكره الله في القرآن، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. فوصف نبينا عليه الصلاة والسلام بالأمية ليس انتقاصا وليس حقا من قدره عليه الصلاة والسلام كيف وقد ذكره الله في القرآن، لكنه إثبات عظيم لمعجزة كريمة دلالة على نبوته عليه الصلاة والسلام، وهو أنه أمي لم يقرأ ولم يكتب وجاءهم بهذا الوحي والقرآن والعلم العظيم. قال الله تعالى وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. قال اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم.
وفي رواية أبي سعيد الخدري اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وذكر معناه.
والحديث أيضا عند البخاري رحمه الله تعالى في الصحيح، وفيه وصف نبينا صلى الله عليه وسلم بالعبودية والرسالة، اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. هذه الصيغ كما ترى متقاربة، واقتصر المصنف رحمه الله تعالى هنا على ما سمعت، وأشهرها حديث أبي حميد الساعدي وحديث أبي مسعود الأنصاري وحديث كعب بن عجرة، ثم يقاربه جدا رواية حديث أبي مسعود عند أبي داود في سننه وحديث أبي سعيد الخدري أيضا رضي الله عنهم أجمعين. في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث عدة حرص الأئمة رحمة الله عليهم على روايتها وإخراجها، لأن الذي علمنا إياها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطفقوا يجمعونها ويرون فيها ما ثبت بالسند المتصل إليه عليه الصلاة والسلام، وجعلت هذه الروايات تتناقل في دواوين السنة ليحفظها العلماء وينقلونها إلى الأمة جيلا بعد جيل. ومن الصيغ التي أيضا ثبتت عنه صلوات ربي وسلامه عليه في غير ما أورد المصنف رحمة الله عليه وقريب منه أيضا: اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وهذه رواية حديث عقبة بن عمرو كما أشار إليها المصنف قبل قليل. وأما رواية أبي سعيد الخدري فقوله: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد عبدك ورسولك كما باركت على وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وثبت أيضا قوله: اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ومنها أيضا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وكلها روايات صحيحة ذكرها الأئمة رحمهم الله عز وجل في كثير من دواوين السنة وكتبها. أردت بذلك أن تقف رعاكم الله على أنها رغم اختلاف صياغها إلا أنها تشترك في الجمع بين الصلاة والسلام والبركة عليه صلى الله عليه وسلم. وإن أفرد السلام في جل هذه الروايات، لأنه قال: والسلام كما قد علمتم، وكان يقصد تعليمهم صفة الصلاة، فذكر الصلاة مع البركة في جل هذه الأحاديث ليجمع العبد عند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الألفاظ الصلاة والتسليم والبركة، فإنها كلها أمر الله تعالى بها لنبيه عليه الصلاة والسلام.
قال القاضي: قال القاضي عياض: حدثنا القاضي أبو عبد الله التميمي سماعا عليه وأبو علي الحسن بن الطريف النحوي بقراءة عليه، قال: حدثنا أبو عبد الله بن سعدون الفقيه قال: حدثنا أبو بكر المطوعي قال: حدثنا أبو عبد الله الحاكم عن أبي بكر بن أبي دارم الحافظ عن علي بن أحمد العجلي عن حرب بن الحسن عن يحيى بن المساور عن عمرو بن خالد عن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه علي عن أبي الحسين عن أبي علي بن أبي طالب قال:
عن أبيه علي عن أبيه الحسين عن أبيه علي بن أبي طالب
عن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه علي عن أبيه الحسين عن أبي عن أبيه علي بن أبي طالب قال: عدهن في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: عدهن في يدي جبريل، وقال: هكذا نزلت من عند رب العزة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
هذا الحديث من الأحاديث المسلسلات، والمسلسل فيها هنا بالعد، لأنه قال: عدهن في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني جملة هذا الدعاء بالصيغ التي فيها الصلاة والسلام والبركة والرحمة والحنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: عدهن في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: عدهن في يدي جبريل، ثم جعل الرواة ينقلون هذا الحديث المسلسل بالعد، فكل واحد يقول في الرواية هكذا عدهن في يدي، ويقصد شيخه الذي يأخذ عنه الرواية. لكن الحديث ضعيف جدا كما يقول عدد من الأئمة كالحافظ العراقي، بل يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله اعتقادي أنه موضوع. فالحديث في سنده جملة من الرواة الضعفاء الذين لا تثبت بمثلهم الرواية، وما ثبت من الأحاديث الصحيحة في صفة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم فيها الكفاية والغنية والوفاء.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد.
عطف المصنف رحمه الله على تلك الروايات الصحيحات المذكورات في أول الفصل بجملة من الروايات التي هي أقل منها درجة في الصحة وثبوت الرواية، ومنها حديث أبي هريرة هنا، وقد أخرجه أبو داود وفي رواته من يوصف بالضعف ولا يوثق جدا. قال: من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى، يعني من أراد أن يكون له في ميزانه وفاء عظيم وأجر وفير إذا أراد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته، فليقل: اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد.
وفي رواية زيد بن خارجة الأنصاري: سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك؟ فقال: صلوا علي واجتهدوا في الدعاء، ثم قولوا اللهم صلي، ثم قولوا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد.
هذا الحديث أيضا مما أخرجه الإمام النسائي رحمه الله من رواية زيد بن خارجة الأنصاري رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم كيف نصلي عليك؟ فقال: صلوا علي واجتهدوا في الدعاء، ثم قولوا اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. قال: صلوا علي، يعني ذكر صفة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وزاد فيها البركة بقوله اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم.
وعن سلامة الكندي: كان علي رضي الله عنه يعلمنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم داحي المدحوات.
هذه الصيغة التي تسمعون الآن فيما يرويه عدد من الأئمة من حديث أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه في إحدى صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يرويه عدد من الأئمة في كتب التفسير عند تفسير قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وفي بعض دواوين الإسلام في الحديث عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وراوي الحديث هو سلامة الكندي الذي يروي الحديث عن علي رضي الله عنه، وإنه ليس بمعروف عند المحدثين، ثم هو لا يدرك علي رضي الله عنه فليس له به سماع، والرواية بهذا ليست متصلة على اعتباره مجهولا، تكون هنا علة أخرى في ضعف الحديث، ولهذا ضعف السخاوي وغيره الحديث الذي تسمع بعد قليل. إلا أن فيه من الجمل الغريبة والألفاظ غير المألوفة في ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أوردها القاضي عياض رحمه الله، لأن عددا من الأئمة أيضا أوردها في صيغ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.
وعن سلامة الكندي: كان علي رضي الله عنه يعلمنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: اللهم داحي المدحوات وبارئ المسموكات، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على محمد عبدك ورسولك.
يقول: اللهم داحي المدحوات، أو المدحيات وهي السبع الأراضين، فإن الله دحاها يعني بسطها وسواها، وبارئ المسموكات يعني السبع السماوات التي رفع الله سمكها، فيقول اللهم داحي المدحوات وبارئ المسموكات، يعني يا من بسطت الأرض ورفعت السماء اجعل شرائف صلواتك، يعني اجعل الصلوات الشريفة والبركات النامية ونوامي بركاتك ورأفة تحننك على محمد صلى الله عليه وسلم.
الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، والمعلن الحق بالحق، والدامغ لجيشات الأباطيل كما حمل، فاطلع بأمرك لطاعتك، مستوفزا في مرضاتك، واعيا لوحيك، حافظا لعهدك، ماضيا على نفاذ أمرك، حتى أورى قبسا لقابس.
يقصدها هنا أوصافا يريد بها المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، يقول المعلن الحق بالحق والدامغ لجيشات الأباطيل، يعني كل موجات الباطل وترهاته وأباطيله، فإن الله بعثه بالحق فجل ذلك الباطل كله، كما قال فاطلع بأمرك لطاعتك مستوفزا في مرضاتك، يعني مجتهدا قائما بما يرضيك يا رب، واعيا لوحيك، حافظا لعهدك، ماضيا على نفاذ أمرك، حتى أورى قبسا لقابس، يعني حتى أشعل جذوة يقتبس بها من يريد الاستضاءة بنور الهداية والوحي الذي بعثه الله تعالى به.
آلاء الله تصل بأهله أسبابه،
أسبابه،
أسبابه، به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم،
بعد خوضات الفتن،
به هديت القلوب بعد خوضات الفتن والإثم، وأبهج موضحات الأعلام ونائرات الأحكام ومنيرات الإسلام، فهو أمينك المأمون وخازن علمك المخزون،
صلى الله عليه وسلم،
وشهيدك يوم الدين، وبعيث نعمتك، وبعيثك نعمة، ورسولك بالحق رحمة، اللهم افسح له في عدنك،
في عدنك،
اللهم افسح له في عدنك،
يعني في جناتك، جنات عدن،
واجزه مضاعفات الخير من فضلك، مهنئات له غير،
مهنئات له،
مهنئات له غير مكدرات، من فوز ثوابك المحلول وجزيل عطائك المعلول، اللهم أعلي على بنائه الناس، اللهم أعلي على بناء الناس بناءه، وأكرم،
اللهم أعلي على بناء الناس بناه،
اللهم أعلي على بناء الناس بناه، وأكرم مثواه لديك ونزله، وأتم له نوره، واجزه من ابتعاثك له مقبول الشهادة ومرضي المقالة، ذا منطق عدل وخطة فصل وبرهان عظيم.
اللهم صل الله وسلم وبارك عليه. لا تظن أخي رعاك الله أنك مهما اجتهدت في تحبير صيغة بألفاظ منمقة وأتيت بأجمل العبارات وأروع الأساليب وأفصح الكلمات، لن تبلغ في صدق تعبيرك عن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم بمثل صيغة مما علمنا إياها عليه الصلاة والسلام. ولو كتبت فيها صفحات ونمقت فيها العبارات وأتيت فيها بأجمل الألفاظ والكلمات، لا والله لن يبلغ أحد مهما أوتي من البيان وروعته وسحره وعذوبة ألفاظه، لن يدرك أصلا شيئا من جميل الكلم ولا فصيح العبارة ولا جوامع المعاني التي آتاها الله نبينا صلى الله عليه وسلم. فلو قال قائل لكننا ألفنا وتعودنا هذه الصيغة المعهودة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. بعض الناس يرى أن في تغيير هذه الألفاظ والعبارات والعدول عنها إلى هذه الألفاظ التي فيها غرابة وجمال في الألفاظ وشيء من السجع وغيرها من أوصاف البلاغة، يرى أن فيها تغييرا وأن فيها إبداعا وأن فيها سلاسة في اللفظ وحلاوة في الكلمات، لكنها ينبغي أن ندرك جيدا ليست بأفضل بل ولا مثل بل ولا تبلغ بل لا تستحق أن تقارن أصلا بالصفة التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي أن تأسرنا الألفاظ وتسحرنا العبارات وتشدنا تلك الصيغ المحدثة، لأنه ليس شيء أعظم ولا أنفع ولا أبرك مما آتانا الله به على يدي نبيه عليه الصلاة والسلام. هذا مع أن الرواية ضعيفة كما سمعت، لا يصح سندها. ويقول الحافظ ابن كثير في إسناده نظر، ونقل عن شيخه أبي الحجاج المزي قال: إن الراوي سلامة ليس بمعروف ولم يدرك عليا، وضعفه السخاوي وغيره من آئمة الحديث. والمقصود أنه مهما صحت العبارات واستحسن الجمل والألفاظ، فإنها لا ينبغي أن تصرفنا عن الجمل الأعظم والكلمات الأفخم التي خرجت من بين شفتيه صلى الله عليه وآله وسلم.
وعنه أيضا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
عنه أيضا يعني عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه الصيغة الآتية، وهي أيضا لا يعرف لها إسناد ولا أصل لها. نعم.
لبيك اللهم ربي وسعديك، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وما سبح لك من شيء يا رب العالمين، على محمد بن عبد الله خاتم النبيين وسيد المرسلين وإمام المتقين ورسول رب العالمين، الشاهد البشير الداعي إليك بإذنك والسراج المنير، وعليه السلام.
عليه الصلاة والسلام. هي أيضا رواية لا تثبت مهما وجدت الألفاظ فيها مستحسنة والعبارات رائقة، إلا أنها لا يثبت مثلها عن علي رضي الله عنه، وهي منسوبة إليه.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك، إمام الخير ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه فيه الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد.
هذه الصيغة تروى عن الإمام الصحابي الفقيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وقد أخرجها ابن ماجه في سننه وعبد الرزاق في مصنفه وغيرهما رحمة الله عليهم أجمعين، وحسن بعض الأئمة الإسناد إلى عبد الله بن مسعود. وهي كما ترى جمل لا زالت في حيز الرواية وسياق ما أثر عنه صلى الله عليه وسلم، خصوصا شطرها الآخر. يقول ابن مسعود: اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك، إمام الخير ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه فيه الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. فشطر هذه الصيغة عن ابن مسعود رضي الله عنه هي ذات الحديث المرفوع الوارد في أول الفصل.
وكان الحسن البصري يقول: من أراد أن يشرب بالكأس الأوفى من حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وذريته وأهل بيته وأصهاره وأنصاره وأشياعه ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين يا أرحم الراحمين.
هذه الصيغة المنسوبة إلى الإمام التابعي الجليل الحسن البصري رحمه الله فيها توسعة في إضافة الصلاة إلى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وإلى كل من كان له به سبيل وصلة من أهل بيته وأزواجه وذريته وأصهاره وأولاده وأنصاره وأشياعه، إلى أن قال ومحبيه وأمته وعلينا معهم أجمعين. ولا شك أن العبد يرجو كلما صلى على محمد وآله صلى الله عليه وسلم أن يكون في عداد آله عليه الصلاة والسلام، فإنه كما تقدم في غير هذا المجلس أن آل النبي عليه الصلاة والسلام يفسر بأحد معنيين كبيرين، أولهما وأقربهما آل الرجل أهل بيته أزواجه وذريته، ويطلق الآل أيضا على الأتباع، وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم هم كل المؤمنين من أمته المتبعين لرسالته المصدقين لنبوته المحبين له على وجه الخصوص عليه الصلاة والسلام.
وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا وآته سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى.
حسن الحافظ ابن كثير في تفسيره هذا الإسناد وقواه عن ابن عباس رضي الله عنه ما قال اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى. أي شفاعة؟ الشفاعة يوم القيامة، الشفاعة الكبرى ليس لأمته بل للخلائق أجمعين، الشفاعة في أن يأذن الله عز وجل بالفصل بين العباد. ولما يقول اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى لأن أمته من أسعد الناس حظا يوم القيامة بشفاعته عليه الصلاة والسلام، اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا وآته سؤله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى.
وعن وهيب بن الورد أنه كان يقول في دعائه اللهم أعطي محمدا أفضل ما سألك لنفسه وأعطي محمدا أفضل ما سألك له أحد من خلقك وأعطي محمدا أفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة
صلى الله ربي وسلم وبارك عليه. وهذا أيضا من لطيف عبارات الأئمة من السلف، وهذا قول وهيب بن الورد اللهم أعطي محمدا أفضل ما سألك لنفسه وأعطي محمدا أفضل ما سألك له أحد من خلقك وأعطي محمدا أفضل ما أنت مسؤول له إلى يوم القيامة، لأننا نوقن أن الله لا يعطي نبيه صلى الله عليه وسلم عطاء ولا يرفعه مقاما ولا يؤتيه كرامة إلا ولأمته في ذلك الفوز والأجر والذخر والحظ العظيم. فإذا رفع الله قدره وأعلى مكانته واستجاب دعاه فإن أمته هي الحظية، هي الناجية، هي السعيدة بهذا العطاء، فرفعة مقامه عليه الصلاة والسلام وإعطائه سؤله إنما هو بركات لأمته صلوات ربي وسلامه عليه.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول إذا صليتم على النبي صلى الله عليه وسلم فأحسنوا الصلاة عليه فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه وقولوا اللهم اجعل.
هذا تنبيه لطيف من الصحابي ابن مسعود رضي الله عنه، يقول إذا جئت تصلي فأحسن صلاتك على نبيك فإنك لا تدري لعل ذلك يعرض عليه، بل إنه يعرض عليه بنص قوله صلى الله عليه وسلم فإن صلاتكم معروضة عليه. يا أخي إذا كانت صلاتك ستعرض على نبيك صلى الله عليه وسلم بالله عليه كيف تحب أن تعرض صلاتك وسلامك على حبيبك عليه الصلاة والسلام؟ أتحبها أن تعرض سريعة تقال باللسان في غفلة وذهول وهذرمة وعجلة وإسراع، أم تريدها أن تعرض صلاة وسلاما تنبض حبا بقلبك، ويقطر في عباراتها من ألفاظها بلسانك عظيم ما اشتمل عليه قلبك وخالطه بشغاف فؤادك، تحملها عاطرة محملة حبا ووفاء واشتياقا له عليه الصلاة والسلام. فاختيار ألفاظها وحسن أدائها وجمال عبارتها، والأهم من ذلك حضور القلب فيها، وأنت تبلغ صلاتك وسلامك إلى ملك القلوب حبا عليه الصلاة والسلام. يقول ابن مسعود: فأحسن الصلاة عليه، فإنكم لا تدرون لعل ذلك يعرض عليه صلى الله عليه وسلم.
وقولوا: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين محمد عبدك ورسولك إمام الخير وقائد الخير ورسول الرحمة، اللهم ابعثه مقاما محمودا يغبطه فيه الأولون والآخرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
هذه جملة مما ساق المصنف رحمه الله في هذا الفصل الحافل من الروايات الصحيحة المرفوعة في ذكر صفة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أعقب ذلك ببعض الروايات كما سمعتم عن بعض الصحابة كعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، مع ما أثر عن بعض التابعين كالحسن البصري ووهيب بن الوردي وغيرهم رحمة الله عليهم جميعا.
وما يؤثر في تطويل الصلاة وتكثير الثناء على أهل البيت وغيرهم كثير. وقوله: والسلام كما قد علمتم،
يقصد الرواية التي ساقها في صدر هذا الفصل، قال: قولوا اللهم صل على محمد عليه الصلاة والسلام إلى آخر أن قال: والسلام كما قد علمتم. جاء يشرح هذه الجملة:
هو ما علمهم،
وقوله
والسلام كما قد علمتم هو ما علمهم الله في التشهد من قوله: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين.
وقد تقدم قبل هذا الفصل كلام الإمام القاضي عياض رحمه الله في معنى السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. هل هو اسم الله، يعني الله عز وجل ينزل عليك من ولايته ورحمته واختصاصك بفضله، أم هو بمعنى التسليم، أم هو بمعنى البركة كما ساقها في المعاني المأثورة عن السلف؟
وفي تشهد علي رضي الله عنه: السلام على نبي الله صلى الله عليه وسلم، السلام على أنبياء الله ورسله، السلام على رسول الله، السلام على محمد بن عبد الله، السلام علينا وعلى المؤمنين والمؤمنات من غاب منهم ومن شهد. اللهم اغفر لمحمد وتقبل شفاعته، واغفر لأهل بيته، واغفر لي ولوالدي وما ولد وارحمهما. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
هذا في حديث علي رضي الله عنه في صيغة التشهد الذي يقال في الصلاة، وعلي رضي الله عنه يعلمه بعض من سأل، وفيها جمل كما سمعت: السلام على نبي الله صلى الله عليه وسلم، السلام على أنبياء الله ورسله، إلى أن قال: اللهم اغفر لمحمد وتقبل شفاعته، واغفر لأهل بيته، واغفر لي ولوالدي وما ولد وارحمهما. وهذه الجملة في مقولة أمير المؤمنين علي رضي الله عنه يتوجه عليها سؤالان. السؤال الأول: هل يجوز أن تقول اللهم اغفر لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ هل يدعى له بالمغفرة وهو المعصوم عليه الصلاة والسلام؟ سيأتي إجابة المصنف عن هذا الآن. والسؤال الثاني: كيف يقول علي رضي الله عنه واغفر لي ولوالدي ووالداه ليس مسلمين، لا أبوه أبو طالب ولا أمه، فكيف يدعو بالمغفرة لوالديه والله عز وجل قد نهى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. أجاب الإمام السخاوي رحمه الله عن هذا السؤال الثاني بأن عليا هنا رضي الله عنه لم يقصد الدعاء لوالديه، وإنما أراد تعليم من سأله وهو يعلمه، فيقول له قل كذا، والمتعلم مسلم وأبواه مسلمان، فأراد أن يعلمه كيف يضمن جمل السلام والدعاء والاستغفار جملة تخص والديه. اللهم اغفر لوالدي واغفر لي ولوالدي وما ولدا وارحمهما. نعم.
وفي حديث الصلاة
جاء في هذا الحديث
عن علي رضي الله عنه الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم بالغفران. وفي حديث الصلاة عليه أيضا قبل الدعاء له بالرحمة، ولم يأتي في غيره من الأحاديث المرفوعة المعروفة.
هل يجوز الترحم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لأنك تطلب الرحمة له، فإن قلت لا وقد رفع الله قدره وتجاوز به سبحانه هذا إلى مقام أكبر، فإنك لا تترحم عليه وأيضا لا تستغفر له، لأن المغفرة إنما تطلب لصاحب الذنب. ونبينا صلى الله عليه وسلم قد قال الله له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويقول الله عز وجل له ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. فلم يبق له من وزره ولا إثمه ولا ذنبه صلوات ربي وسلامه عليه، لم يبق منه شيء. والمصنف رحمه الله أراد أن يختم الفصل بهذه الفائدة. نعم.
وقد ذهب أبو عمر بن عبد البر وغيره إلى أنه لا يدعى للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، وإنما يدعى له بالصلاة والبركة التي تختص به، ويدعى لغيره بالرحمة والمغفرة. وقد ذكر أبو محمد بن أبي زيد في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ارحم محمدا وآل محمد
وآل
محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، ولم يأتي هذا في حديث صحيح، وحجته قوله في السلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته.
ذهب جمهور الفقهاء من أئمة الإسلام والعلماء إلى جواز الترحم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنك تقول في السلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فأنت تطلب الرحمة له، وهذا لا إشكال فيه، وهو الصحيح أنه يدعى له بالرحمة عليه الصلاة والسلام، لأنها متضمنة في السلام المشروع له عليه الصلاة والسلام، ولأن الرحمة لا تختص بالعصاة ولا المذنبين، بل كل عبد مفتقر إلى رحمة الله، والكل بين يدي رحمة الله عز وجل ضعيف فقير محتاج إليها. وهو القائل عليه الصلاة والسلام لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه. ونبينا عليه الصلاة والسلام وهو أعظم الأمة افتقارا إلى ربه علمنا كيف يكون طلب الرحمة منه جل جلاله. قال وقد ذهب أبو عمر بن عبد البر الإمام الحافظ المالكي قال وذهب هو وغيره إلى أنه لا يدعى للنبي صلى الله عليه وسلم بالرحمة، وإنما يدعى له بالصلاة والبركة، هو مذهب لبعض أهل العلم، والراجح ما سمعت قبل قليل. أما ما ذكر ابن أبي زيد في صيغة اللهم ارحم محمدا وآل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فقد قال القاضي عياض هنا ولم يأتي هذا في حديث صحيح. وانتهى كلام المصنف رحمه الله في هذا الفصل عن الصيغ المأثورة في الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويحسن بنا أيها الكرام في ختام هذا الفصل الإشارة إلى جملة من التنبيهات المهمة تتعلق بصيغ الصلاة والسلام على حبيب القلوب وسعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول هذه التنبيهات أن كل لفظ وصيغة يجمع بين الصلاة والسلام والبركة على نبينا صلى الله عليه وسلم فهو صحيح مجزئ. فلو قال قائل اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد فإنه جمع في هذه الصيغة بين الثلاثة، ولو قال صلى الله عليه وسلم فإنه جمع بين الصلاة والسلام، ولو قال اللهم صل على محمد فقد اقتصر على الصلاة. والصيغة الإبراهيمية التي نقرأها في الصلاة جمعت بين الصلاة والبركة، وما ذكرت السلام لأنك تقول قبلها السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ففي صلواتنا نحن نؤدي الثلاثة، السلام والصلاة والبركة على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فكل صيغة تجمع هذه الألفاظ فهي صحيحة مجزئة، وأي لفظ جرى على لسانك يجمعها يؤدي هذا المعنى وينال به الأجر إن شاء الله. لكنه ينبغي أن يقال إن الأكمل والأعلى درجة والأفضل هي التي ثبتت عنه صلى الله عليه وسلم في الصلوات الإبراهيمية كالتي تقولها في الصلاة. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى مبينا هذا المعنى ناقلا إياه عن جمهور العلماء أن أي لفظ أدى المراد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أجزأ. ولكن داخل الصلاة عندما تقرأ التحيات والتشهد فينبغي الاقتصار على المأثور الوارد وعدم النقص عنه احتياطا للسنة والدين واتباعا للوارد عنه صلى الله عليه وسلم. فداخل الصلاة لا تتجاوز اللفظ الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. التنبيه الثاني يا كرام، عندما نتكلم عن الصيغ في الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم يجب التنبيه على ما شاع عند بعض العامة أن ثمة صيغ لها من الأجر والفضل ما يفوق أجر قراءة القرآن، وأشيرها هنا إلى ما شاع عند بعضهم مما يسمونه بصلاة الفاتح لما أغلق، وصيغتها كما يقولها أصحابها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. كيف يسوغ أن تزعم أو يزعم أحد أن هذه الصيغة أفضل من قراءة القرآن 6 مرات، وغلوا حتى قالوا إن المرة الواحدة منها تعدل كل تسبيح وقع في الكون وكل ذكر وكل دعاء كبير أو صغير ومن القرآن 6,000 مرة؟ هذا لا شك أنه باطل، بل زاد بعضهم غلوا فزعم أن هذا من كلام الله وليس من كلام أحد من البشر، وإنما ينبه على الباطل لئلا يروج على المسلمين بطلانه فيقعون فيه غواية وعماية والله المستعان. التنبيه الثالث أن لفظ السيادة اللهم صل على سيدنا محمد وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا مما يذكره العلماء، هل يقال أو لا يقال؟ أما أنه سيدنا وسيد الأمة وسيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم فهذا ثابت بنص الحديث الصحيح وأنا سيد ولد آدم ولا فخر. فالسيادة ثابتة له عليه الصلاة والسلام، لكن الكلام في إثبات هذا اللفظ في السيادة أثناء الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. أما إن كان خارج الصلاة فأوردها القائل في كلامه والخطيب في خطبته والمتحدث في حديثه فلا حرج، وأما داخل الصلاة فالاقتصار على الثابت الوارد عنه صلى الله عليه وسلم كما علمنا، فالاقتصار عليه هو المشروع والبقاء عليه اتباع لما أمرنا وعلمنا إياه صلوات ربي وسلامه عليه. ولا يزال تنبيهات باقيات نرجئها إلى مجلس ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله. كما لا يزال في الليلة وغدا متسع لمزيد من الصلاة والسلام عليه. فأقبلوا بقلوبكم وألسنتكم صلاة وسلاما على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يا رب صل على نبيك ما بدا نور الصباح وأشرقت آفاق، يا رب صل على نبيك ما هفى قلب المحب وحنت الأشواق. فاللهم بلغنا بالصلاة والسلام عليه مبالغ العلا ودرجات الكرامة في الدنيا والآخرة يا أكرم الأكرمين، واغفر لنا ولوالدينا وجميع المسلمين. اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا واهد ضالنا وتقبل منا يا أكرم الأكرمين. اللهم وفقنا للهدى والحق والخير يا رب العالمين، واحفظ علينا إلهي أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا، ووفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.